الحجة البالغة.
برهان ربك قد أتاك مذكرا، حق على من جاءه أن يبصرا. فن الحجاج تفتحت أزهاره، وسقاه وحي الله حتى أثمرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الحجة البالغة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين آمين. توقفنا في آخر مرة عند قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصل جديد بعد هذه المقدمة التي أتت في أول السورة من بيان ظلم فرعون واستعباده وعلوه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرتب ترتيبا خاصا للمؤمنين بالتمكين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرتب أمورا من حيث لا يدري فرعون. ففي الوقت الذي يدبر فيه فرعون هذه الأمور قال الله: ونريد، يعني في نفس الوقت، لذلك جاءت بصيغة المضارعة كما ذكرنا. كيف ذلك؟ هلموا بنا إلى تفصيل ذلك. فبدأ بقوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كيف أوحى الله عز وجل إلى أم موسى؟ وهل كانت أم موسى نبية حتى يوحي الله سبحانه وتعالى إليها؟ فلأهل العلم أقوال في ذلك. فمنهم من يقول إن الوحي إلهام، ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تصنع ذلك، كما قال الله عز وجل في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هداها الله سبحانه وتعالى إلى هذا وألهمها الله سبحانه وتعالى ذاك. وقيل أوحى إليها ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الرؤيا، رأت رؤيا فيها إن موسى عليه السلام سيكون نبيا، ويعني أنها ترضعه، وإذا خافت عليه تجعله في صندوق في اليم وهكذا. فقيل هذا كان عن طريق رؤيا، وقيل بل كان عن طريق ملك، ملك جاء إليها، ولكن كان الوحي من هذا الملك إعلام وليس نبوة. يعني في كثير من الأحاديث قابل بعض الناس ملائكة وأخبروهم بأمور من الله سبحانه وتعالى وما كانوا أنبياء. في مثلا في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا رسول الله إلى هذا الإنسان يخبره بوحي من الله سبحانه وتعالى، بأمر من الله عز وجل، ولم يكن هذا الرجل بنبي، ويعني القصص في ذلك كثيرة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، طبعا كل هذا وارد، كل هذه الأمور التي ذكرناها واردة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، في الأمر العادي، الأمور الطبيعية، طالما ما فيش خوف وهكذا. طيب إذا حدث هناك خوف قلق في دوريات من جنود فرعون عمالة تمر هنا وهناك بيبحثوا عن أي طفل مولود جديد حتى يقتل هذا الطفل، وبالفعل شغالين كل ما يشوفوا طفل يقتلوه، لكن شوف قدرة الله سبحانه وتعالى. في حالة الخوف ماذا تصنعين؟ سبحان الله، التدبير الإلهي مختلف تماما عن التدبير البشري. فإذا خفت عليه فألقيه. وطبعا كما تعلمون في رحلتنا هذه لفظ الإلقاء مر معنا كثيرا في قصة موسى عليه السلام، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، إلى آخر الأمور. يعني الإلقاء متكرر جدا في قصة موسى عليه السلام، لكن هنا سبحان الله إلقاء في اليم. يعني إذا خفت على ولدك في الصندوق وألقيه في اليم، سلميه تماما لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيتكفل بأمره. فألقيه في اليم. اليم قد تطلق على شاطئ البحر أو على شاطئ النهر، على كليهما، والمراد هنا شاطئ النهر، نهر النيل بالتحديد. ولا تخافي ولا تحزني، فقط افعلي هذا، ولعله كان في منام والله أعلم ورأت هذا الأمر، فقط افعلي هذا ففعلت. وكان الوعد من الله سبحانه وتعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه، بالجملة الإسمية في المرتين، إنا رادوه إليك في الحال وفي المستقبل، وجاعلوه من المرسلين، وطبعا الخبر بالجملة الإسمية لدلالة تحقيق الوقوع. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المية خدت سيدنا موسى عليه السلام حتى رسى به الأمر إلى أو بجانب قصر فرعون. طبعا فرعون كان بالمناسبة النهر قدامه، وكان بيقول يعني أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فاضح أنه كان بيته وقصره على النيل يعني. فشوف ترتيب الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. فالتقطه آل فرعون، هو عمال يقتل ويعيث في الأرض فسادا، خايف من المولود الجديد الذي سيأتي على مملكته، وشغل يوم ربك سبحانه وتعالى يقول له: طيب هذا الولد الذي تخاف منه سأرسله إليك، سيأتي إليك حتى على باب قصرك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم التقطوه علشان يكون عدو. لو قلنا ان اللام هنا لام التعليل، يعني علشان يكون لهم عدو وحزن، هم ما التقطوهوش علشان كده. اللام هنا على اكثر يعني الاقوال ان اللام لام الصيرورة او لام العاقبة، يعني فصار الامر فكانت العاقبة كذا. فلام العاقبة كما يعرفها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وضرب مثلا بهذه الآية، لام العاقبة تكون في فعل لا يعلم صاحبه ما يأتي بعده. وده الحاصل هنا تماما، ان هم مش عارفين ايه اللي جاي، فهو فعل من جاهل بالغيب. وطبعا ده واضح جدا جدا انه يأتي على ادعائه الربوبية من اصولها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فكانت العاقبة أنه أصبح عدو وحزن. وبالمناسبة بعض أهل العلم يقول لا، هي لام التعليل، ويرجح هذا ابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغيرهم، بيرجح أن هي لام التعليل. بس كيف بقى تكون لام التعليل من هم ما التقطوهوش علشان يكون عدو وحزن؟ لكن سيكون المعنى حينها: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليجعله الله عز وجل عدوا وحزنا لهم. ف وقد كان يعني امر لم يتوقع ابدا، وفي هذا تنكيل شديد بهم: ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. هنا تدخلت امرأة فرعون، وسبحان الله تجد هنا عنصر النساء خصوصا في سورة القصص متواجد بقوة. هتجد أم موسى، هتجد أخت موسى، هتجد امرأة فرعون، هتجد بنتي الرجل الصالح في مدين. فعنصر النساء هنا أيضا يعني متكرس في هذه الصورة، وبيان الدور المحوري للمرأة في هذه الصورة، وكيف كانت المرأة سبب نجاة في كل مرة. يعني هنا مثلا في البداية طبعا أمها التي رأت الرؤيا، وهي التي يعني أرضعته، وهي التي اعتنت به، وهي التي أرسلت أخته حتى تتقصى الأمر. فالأم طبعا دورها معروف جدا. الأخت هي كانت سبب النجاة أيضا، لما راحت وبحثت والحد ما لقيته هناك، وتصرفت بذكاء شديد سبحان الله، سنأتي عليه إن شاء الله، وكانت سبب النجاة. وبعدين لما سافر وراح مدين وكده، والبنت رأت في موسى عليه السلام إحدى بنتي فرعون، معذرة، إحدى بنتي شعيب، على قول أنه شعيب النبي أو شعيب الرجل الصالح يعني، والأقرب أنه الرجل الصالح. فلما رأت من موسى عليه السلام بعض المواصفات صرحت بها على الفور وأغرت الأب أن يبقي موسى لسبب هذه الصفات، القوي الأمين، وعرضت النصيحة على الوالد أن هو يستأجره وهكذا. وبالفعل وكانت يعني النهاية كما تعلمون بالزواج. فشايفين دور النساء المحوري في سورة القصص هنا مش موجود بقى في سورة تانية بهذا التكدس، ولا حتى قصة يعني بنتي الرجل الصالح في مدينة مذكورة في أي سورة أخرى يعني. وكذلك دور أم المحوري هذا بالتفصيل ودور أخته بالتفصيل مش موجود. أشارت سورة طه إلى هذا لكن ليس بالتفصيل كما ذكر ها هنا، وهذا ما يميز سورة القصص. فامرأة فرعون كانت امرأة صالحة طبعا، آسية بنت مزاحم، وهي من خير نساء العالمين، وبالمناسبة هي أفضل من أم موسى وهي أفضل من أخت موسى. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وذكرها الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها، خير نساء الدنيا، ذكر أربعة منهن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فهذه المرأة وجودها سبحان الله في قصر فرعون حجة عظيمة جدا يا إخواني. أولا الحجة الكبيرة إن أهل الإصلاح وجودهم ما بين أهل الفساد على الأقل يقلل الفساد وإن لم يكن ينهي الفساد، وهذا أيضا أمر عظيم جدا. يعني إن لم تستطع أن تغير المنكر لكن تستطيع أن أنت تخفف الفساد فهذا شيء عظيم. عشان ما حدش يقول لك أنت داخل مثلا في وسط مجموعة من المفسدين أو أنت داخل في وسط سياسة أنت شايف أن كلها عاملة إزاي وكذا وكذا وكذا، والله لو تقدر على الأقل بس أنك تخفف الفساد فجزاك الله خير. أنت تقدر تعمله عمله تمام. فوجودها في قصر فرعون استطاعت أن هي تقلل الفساد الواقع على موسى عليه السلام وعلى بعض الناس، والحمد لله نجا موسى بسببها. يعني سبب نجاة موسى أصلا هي امرأة فرعون في الأساس، وإلا كانوا رايحين خلاص هيقتلوا. وفيها حجة أخرى أيضا أن المرأة يستطيع أن ينجو بدينه، يستطيع أن يلوذ بربه، يستطيع أن يكون شيئا عظيما ولو كان في بيئة هي أفسد البيئات على الإطلاق. يعني أنت عارف تحت في قصر واحد تحت سقف واحد على سرير واحد أبغض مخلوق إلى الله وأحب مخلوق إلى الله في هذا الوقت من النساء، خير نساء العالمين في زمانها وأسوأ إنسان مر على تاريخ البشرية الاثنين في مكان واحد، واستطاعت أن تحقق هذه المنزلة. فمش عايزين نشتكي كتير بقى أصل الظروف أصل الواقع أصل شوف الناس محدش بيساعد محدش. امرأة استطاعت أن تحصل هذه المنزلة العظيمة جدا ومدحها الله بنفسه سبحانه وتعالى في آخر سورة التحريم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، شوف الإغراء والأسلوب المقنع من امرأة فرعون. أولا ابتدأت بالحديث عن نفسها قرة عين لي، ففيها نوع من التدلل على زوجها، أنا حبيته وأنا عايزاه ممكن تسيبه لي. فالطريقة اللي دخلت بها على فرعون أولا هي طريقة استخدمت فيها المشاعر استخدمت فيها الدلال، فكان ما كان وحقق لها طلبها. ثم عرجت بالنفع عليه أيضا وكذلك قد يكون لك أيضا، وطالما هو قرة عين لي حيكون لك إن شاء الله كده، ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ممكن ينفعنا في الخدمة ينفعنا في أي حاجة وممكن يبقى لينا ولد. فربما إن فرعون ما كانش عنده ولد أو كان بيخلف بنات فقط أو إنه ما كانش بيخلف خالص يعني الله أعلم، وحتى ممكن يكون عنده ولد والمرأة تريد وتحب أن يكون لديه أكثر يعني، فالله أعلم بذلك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه. وكلمة قرة عين اللي ولك يعني إيه قرة العين؟ طبعا إحنا فاهمين المعنى كده وهي كلمة حلوة، قرة العين، بس جاية منين لغويا يعني؟ عشان لما بتفهمها بتتذوق طعم الكلمة فعلا. فقرة قيل من القر وقيل من القرار. ايه بقى هو القر والقرار؟ القر اللي هو البرد، فالعرب وهذه الحقيقة العرب بتكني عن الفرح والسعادة بالبرد وعن الحزن بالسخونة، خصوصا في العين، لان انت لما بتحزن بتبكي فالماء بينزل من العين ساخنة، ولذلك لما يدعو على واحد يقول لك أسخن الله عينه، يعني يبكي يعني من شدة الحرارة. أما البرد فهو ما تقر به العين يجعل العين باردة هكذا. وقل لا، من الايه، من القرار، يعني السكون، سكون العين، أقر الله عينك بالنوم، ففيها سكون للعين. طبعا المعنيين حلوين يعني، تمام. قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون بإيه بقى؟ يعني قوم فرعون لا يشعرون بأن ده هيكون عدوه وحزن لهم، أو أن الجميع أصلا لا يشعر بتدبير الله سبحانه وتعالى الخفي، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا ليوسف عليه السلام عندما أوحى إليه وهو في البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، يعني في وقت ستنبئهم وهم لا يشعرون بهذا، أو أنه ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه في وقت هم لا يشعرون بأن الله يوحي إليه في هذا الوقت. والأول طبعا أشهر يعني. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، عارف أنت الإناء لما يقول لك فرغت الإناء خلاص ما عادش فيه حاجة، فشبه القلب بأنه إناء فارغ. فارغ من إيه؟ من كل شيء إلا موسى. قلبها حرفيا ما عادش فيه حد خلاص، فرغ من مشاغل الدنيا، فرغ من كل شيء، لا في أكل، لا في شرب، لا في نوم، لا في ولد، لا في زوج، لا في بنت، ما فيش حد في الدنيا. محتل قلب أم موسى عليه السلام، محتل تفكيرها، محتل كل جزء من كيانها إلا موسى خلاص. سبحان الله يا إخواني، فرق شديد ما بين الموقف قبل البلاء وبعد البلاء. يعني قبل البلاء وضعته بكل سكينة وطمأنينة، لما علمت أنه مش اتاخد، قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كانت لتبدي به. هي كانت على وشك أصلا هي تتكلم وتنادي وتصرخ ابني، ده ابني سبهولي خلاص، كانت على وشك أن تفقد الصبر لولا ربط الله على القلب، لولا أن ربطنا على قلبها. ففيها أولا إن التثبيت من الله سبحانه وتعالى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إن اللي بيثبتك هو الله سبحانه وتعالى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا. أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. أنت محتاج لله سبحانه وتعالى في هذا التثبيت. وكلمة الربط والإحكام بتدل أنه كان على وشك التفلت، فمحتاج يتربط ما تروحش. اللي بيربط القلب هكذا ما يخلوش روح يمين وشمال ويبعد ويروح في الفتن هو الله سبحانه وتعالى. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الصابرين الذين يقنون في الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في أول السورة نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. كيف نجا موسى عليه السلام، وكيف صنعت أخته معه، وكيف حرم الرضاع عليهم، نتناول إن شاء الله هذا وغيره بالتفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.